الكلام إلى الطائفة الرابعة ألا وهي ما دل على انتفاع السامع بالحديث أكثر من انتفاع الراوي كما في ما ورد عن غوال اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ويلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية أنها ليست في مقام بيان حجية الخبر وإنما هي في مقام بيان أن فهم الروايات والتصديق في معناها أمر مطلوب إذ ربما يكون المتلقي أكثر فصاحة وفهما من الملقي وهذا أمر أجنبي عن حجية الروايات. الطائفة السادسة ما دل على التحذير من تحريف الحديث كما في رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وآله إذا سمعوا الحديث أدوه كما سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون. وهي أيضا يلاحظ عليها أنها في مقام بيان عدم جواز التحريف في نقل الحديث وليست في مقام بيان الحجية وعدم الحجية. الطائفة السادسة ما دل على جواز نقل الحديث بالمعنى كما في رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص قال إن كنت تريد معاني فلا بأس. وهي أيضا في مقام البيان من جهة أن النقل بالمعنى لمن هو قادر على ضبطه جائز وليست في مقام بيان الحجية وعدم الحجية. نعم، هذه الطوائف الثلاث التي ذكرناها في الأخير تدل بالملازمة على الحجية، فإن جواز النقل بالمعنى أو عدم جواز التحريف في نقل الحديث أو بيان أن السامع قد يكون أكثر تفقها من الناقل تدل بالدلالة الالتزامية على أن حجية الخبر مفروغ عنه في الجملة. هذا صحيح، إذ لو لم يكن حجة في الجملة لما جاز النقل بالمعنى، لما كان هناك مثلا لما كان السامع أفقه وأوعى من الناقل وأشباه ذلك، فهي دالة على الحجية في الجملة، إلا أن دلالتها على الحجية في الجملة لا تنفعنا في المقام. لماذا؟ لأن موضوع الحجية هل هو خبر العادي؟ هل هو خبر الثقة؟ هل هو خبر الثقة مطلقاً أم خبر الثقة الذي لم يقم ظن على خلافه؟ كل هذا لا يمكن استفادته باعتبار أن المدلول الالتزامي لهذه الروايات أصل الحجية والحجية في الجملة. نعم. الصوت النقطة الأخيرة. فنقول بأن هذه الطوائف الدالة بعضها على أن السامع أكثر انتفاعا من الملقي، وأنه يجوز النقل بالمعنى، وأنه لا يجوز التحريف بالناقل. كل ذلك يدل بالدلالة الالتزامية على حجية الخبر، لأنه لولا أن حجية الخبر مفروغ عنها لما جاز النقل بالمعنى، لما كان السامع أكثر انتفاعا من الملقي أحيانا وفي بعض المواقف. إلا أن هذا المدلول الالتزامي وهو الحجية في الجملة لا ينفعنا بشيء، إلا أن هذه الحجية في الجملة لا تنفعنا، لأننا نريد أن ننقل ما هو موضوع الحجية. هل أن موضوع الحجية خبر الثقة أو خبر العدل؟ هل أن موضوع الحجية هو خبر الثقة المطلقان أو خبر الثقة الذي لم يقم ظن على خلافه؟ كل هذا لا يمكن استفادته من هذا المدلول الالتزامي، لأن هذا المدلول الالتزامي الحجية في الجملة. الطائفة السابعة ما دل على لزوم السماع من صادق، كما في رواية المفضل بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه إلى العناء، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك، وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون. هذه الرواية أيضا أجنبية عن المقام، لأنها تدل على أنه لا يجوز التدين بحديث إلا إذا سمع عن صادق، وهذا لا ربط له بحجية خبر الثقة، لأن المراد بالصادق هو المعصوم. ولهذا عبر بالدين: من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه إلى العناء. فإن ظاهر هذا السياق أن النظر إلى لزوم أن يكون الحديث الذي يتدين به حديثا صادرا عن معصومين، خصوصا مع قوله: ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك. إذن فالرواية ناظرة إلى أن أحاديث غير الإمامية لا يجوز أن يدين الله بها، وأنه عليه أن يدين لا يدين الله بحديث إلا إذا كان حديثا من هذا الباب وعن المعصوم عليه السلام الطائفة الثامنة ما دل على حجية نقل ثقات الإمام، كما في رواية المراغي: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله. هذه الطائفة أيضا لا دلالة لها على حجية خبر الثقة مطلقا، لأن موردها ثقاتنا الذين نفاوضهم سرنا وهي وثاقة أعلائية، فحجية خبر ثقة الإمام لا تدل على حجية خبر مطلق الثقة. الطائفة التاسعة، ما دل على أنه لا يجوز رد الرواية بمجرد رفض الذوق والاستحسان لها، كما في صحيحة أبي عبيد الحذاء: إن أحب أصحابي إلي أفقرهم وأورعهم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأ أصحابي حالا عندي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. ومن الواضح أن هذا الحديث ليس في مقام بيان حجية الخبر وعدمه، وإنما هو في مقام بيان أنه لا يجوز طرح الحديث بمجرد رفض الاستحسان والذوق لمدلوله. نعم، هو يدل على أن الحديث حجة في الجملة، إذ لو لم يكن الحديث حجة في الجملة لما كان وجه للتحذير من رفضه لمجرد رفض الذوق والاستحسان لمدلوله. إلا أننا كما ذكرنا سابقا أن الحجية في الجملة لا تنفعنا، لأننا في مقام تنقيح ما هو موضوع الحجية. الطائفة العاشرة، ما دل على الترجيح عند التعارض، حيث دلت الروايات أنه إذا تعارض الخبران كما في مقبولة عمر بن حنظلة قدم ما هو الموافق للكتاب على غيره، وقدم ما هو مخالف للعامة على غيره، فيقال بأن ترجيح أحد الخبرين على الآخر بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة دال على أن أصل الحجية مفروغ عنها، إذ لو لم يكن كل من الخبرين المتعارضين حجة في نفسه لما وصلت النوبة إلى ترجيح أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة. إذن فأخبار الترجيح دالة بالدلالة الالتزامية على حجية أصل الخبر، والكلام فيه ما سبق. نعم، هذه الروايات دالة على حجية أصل الخبر، لكن بأي مناط؟ هل بمناط حجية العهد خبر العهد؟ هل بمناط حجية خبر الثقة؟ هل بمناط حجية خبر الثقة الذي لم يحصل الظن بخلافه، أو أصلا بمناط حجية الخبر الموثوق به؟ لأن الروايات هذه ناظرة للخبر الموثوق به، يعني إذا كان لدينا خبران موثوق بهما في حد أنفسهما لولا التعارض وتعارضا، فإنه يقدم ما كان منهما موافقا للكتاب أو مخالفا للعام على غيره. إذن فهذا النوع من الروايات وإن دل على أصل الحجية في الجملة لكن هذا لا ينفعنا شيء. ثم إن السيد الشهيد قدس سره ذهب إلى أن لدينا رواية نطمئن بصدقها، فإذا حصل الاطمئنان بصدقها، يعني ثبتت حجيتها بالاطمئنان، نستطيع أن نثبت حجية غيرها مما هو خبر ثقة بمدلولها، وهي ما رواه الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العفار عن عبد الله بن جعفر الحميري، سند أعلاه. أما كتاب الكليني فهو كتاب متواتر، وأما هذه الرواية فقد اتفقت عليها النسخ كلها نسخ كتاب الكليني، وأما الكليني فلا إشكال في جلالة قدره، وكذلك محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار وعبد الله بن جعفر الحميري كلهم شيوخ العصابة وأجلاء الطائفة، مما يحصل القطع، إن لم يحصل القطع فلا أقل الاطمئنان بصدور هذه الرواية، نتيجة إلى أن سندها هم أجلاء الطائفة. وبضميمة أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الخطأ نستطيع التعويل على مفاد ومدلول هذه الرواية. على أي حال، الرواية تقول: اجتمعت، يعني الحميري، أنا والشيخ أبو عمرو، يعني عثمان بن سعيد العمري، عند أحمد بن إسحاق أحد وجهاء خردال، فغمزني أحمد بن إسحاق غمز من الحميري أن أسأله عن الخلاف، يعني عن الحجة أجر الله فرجه، لأنه كان سفيره. فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك وقعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك شرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وأن إبراهيم سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني أبو علي، من هو أبو علي؟ أحمد بن إسحاق الذي كان جالس وياه، الذي هو من الثقات ومن الوجهاء. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن، يعني الهادي عليه السلام، قال: سألته وقلت: من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. هذه واردة في العمري الذي هو عثمان بن سعيد الذي هو كان جالس في المجلس. وأخبرني أبو علي نفس أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد، يعني العسكري، عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه، الهادي قال العمري فقط، العسكري زاد: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. هناك قولان فيك. فخر أبو عمرو، الذي هو عثمان بن سعيد، فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال: سل حاجتك. فقلت له: أنت رأيت الخلاف من بعد أبي محمد؟ فقال: إي والله، ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده. فقلت له، فبقيت واحدة، فقال: هاتي. قلت: فالاسم، شنو اسمه؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام، فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد عليه السلام مضى ولم يخلف ولدا، وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له فيه، وهو ذا عيال يجونون، ليس لأحد أن يتعرف عليهم أو ينيلهم شيئا، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. صار الوقت شيخ أحمد؟ نعم أكمل. إذن فما هو وجه الاستدلال ما هو وجه الاستدلال بهذه الرواية على حذفية خبر الثقة؟ الرواية فيها فقرتان، الفقرة الأولى العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي، وليس وجه الاستدلال التعبير بثقتي، لأننا قلنا من كان ثقة للإمام لا يكون حجية خبره دليلا على حجية خبر مطلق الثقة، وليس وجه الاستدلال الإحالة على العمري، لأن الإحالة لقضية خارجية وليست قضية شخصية، فلعل لها ملاكا يختلف عن ملاك حجية خبر الثقة، كما ناقشنا أمس الإحالة على عبد العظيم الحسني، قلنا الإحالة على عبد العظيم الحسني لا تدل على حجية خبر الثقة مطلقا، لأن عبد العظيم الحسني في نهاية الجلالة وفي نهاية الوثاقة، فحجية خبره لا تدل على حجية خبر مطلق الثقة، إنما الكلام في الذي حيث قال فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، حيث يقال بأن الذيل الوارد في حيث يقال بأن الذيل وارد شنو في سياق التعليل، فإنه الثقة المأمون، وهو بمثابة كبرى تدل على أن كل ثقة مأمون فهو حجة يسمع له ويطاع. وأشكل على ذلك أولا بأن هذه الحوالة حوالة على مرتبة عالية من الوثاقة، لا مجرد كون الشخص ثقة، وذلك بقرينة قوله العمري ثقتي، فإن من ينصب من قبل الإمام يكون عادة في مكان عالي من الوثاقة والعدالة، والتعليل تفريع على ذلك، يعني قوله ثقتي مخصص للتعليل، يعني لا يكون التعليل معمما بعد أن خصصه المعلل، يعني المعلل صار مخصص للتعليل، فالتعليل عندما يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، يعني فإنه الثقة المأمون عندي، ومن الواضح أن ما كان ثقة مأمونا عند الإمام لا تكون حجية خبره دليلا على حجية شنو خبر مطلق الثقة، وإنما غاية التعليل حجية خبر من كان ثقة مأمونا عند الإمام.